أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأنه قد يقال في مقام تقريب الوجه الأول من الوجوه الثلاثة الأخيرة، اللي هو يؤدي إلى الالتزام بما ذهب إليه الشيخ الأنصاري والمحقق النعيمي، وكان تقريبه على أساس الكناية. قد يقال في مقام تقريب هذا الوجه بأن هذا الوجه وجه عرفي كنائي متعارف، ومو معلوم أن المخالفة فيه للظهور هي أشد من المخالفة الموجودة في سائر الوجوه، فحينئذ يلتزم به. والقرينة عليه هي هذه القرينة المتقدمة، وهي ماذا؟ وهي أن الأضرار الخارجية موجودة، الأضرار التكوينية موجودة في الخارج، والكلام صادر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما هو مقنن ومشرع. هذان الأمران يقتضيان الالتزام بأن المراد الجدي للمتكلم ليس هو نفي الضرر التكويني، وإنما المراد الجدي له هو نفي مقتضي ماذا؟ الضرر التكويني. فبالتالي يكون معنى الحديث ماذا؟ هو نفي الأحكام الضررية، وهو رأي شيخ الأنصار والمحقق النعيمي. هذا قلنا بأنه قد يقال، ولكن ذكرنا في الدرس السابق أو أشرنا في الدرس السابق لأنه قد يمكن التأمل في هذا الكلام والدعاء بأن هذه القرينة هي نفس هذه القرينة، أن هذه القرينة لا تعين هذا الوجه، وذلك لأن هذه القرينة تنسجم معه ومع الوجوه الأخرى. هذه القرينة وحدها لا تعين الحمل على الكناية والحمل على أن المقصود هو نفي المقتضي للضرر التكويني حتى يكون مفاده هو نفي الأحكام الضررية، وإنما هي تنسجم مع الوجه الأخير، تنسجم مع الوجه الثالث. بل هذا هو اللي يركز عليه، بل قد يقال بأن القرينة هي أكثر انسجاما مع الوجه الثالث منها مع الوجه الأول، يعني الحمل على المعنى الكنائي. والسر في هذا هو هذا اللي قلناه، وهو أن القرينة غاية ما يثبت بها هو أن المتكلم عندما ينفي الضرار هو أنه ليس ناظر إلى الأضرار التكوينية الغير المرتبطة به. عندما يقول لا ضرر، الشارع يقول لا ضرر، القرينة يقول الضرر موجود في الخارج، كلام صادر منا بما هو شنو؟ بما هو مشرع. فإذا هو ليس في مقام نفي الضرر التكويني الغير المرتبط به. هذا إذا ضمناه إلى الظهور الأول اللي كررناه مرارا، والظهور الأول للا ضرار هو نفي الضرر التكويني ورفع اليد عن هذا الظهور بلا موجب إلا بقرينة، أن الظهور الأول للا ضرار هو نفي الضرر التكويني، وهذا ضرر التكويني في الضرر التكويني. القرينة تقول هو ليس ناظر إلى الضرر التكويني الغير المرتبط به، هذا معنى أنه ناظر علما إلى الضرر التكويني المرتبط به، معنى أنه ناظر إلى الضرر التكويني المرتبط به، وهو معنى الاحتمال الثالث، يقول بأنه يحمل الحديث على نفي الضرر التكويني الناشئ من الشريعة، يعني نفي الضرر التكويني المرتبط بماذا؟ بالشارع الناشئ من الشريعة. فهذه القرينة إذن كما ذكر هي هي أكثر انسجاما مع الاحتمال الثالث، أكثر انسجاما مع الاحتمال الثالث. وعلى ضوء هذه القرينة، إذا الكلام كان عن القرائن، هذه القرينة تعين الاحتمال الثالث واجعله هو الأقرب من جميع الوجوه السابقة، فيكون مفاد الحديث بناء على هذا هو نفي الضرر التكويني الناشئ من الشريعة. ماكو ضرر تكويني، هو ينفي الضرر التكويني الناشئ من الشريعة. وأي ضرر تكويني يقع في الخارج هو ليس ناشئا من الضرر الشنو؟ التكويني، من الضرر من الشريعة. حتى إذا فرضنا أن المكلف عصى وارتكب، هذا لم ينشأ من الشريعة، هو عصى التكليف لم ينشأ من الشريعة. نعم، قلنا أن لازم هذا الكلام هو نفي الحكم المسبب لمن؟ للضرر. لماذا؟ لأنه مع وجود حكم يسبب الضرر، معناه شنو؟ أن الضرر التكويني حصل في الخارج ناشئا من الحكم الشرعي. والمفروض أن الحديث ينفي وجود ضرر خارجي ينشأ من الشريعة، فإذا لازمه ماذا؟ نقول ماكو حكم يستلزم شنو؟ إيقاع المكلف في ماذا؟ في الضرر. فكل حكم يكون سبب للضرر يكون منفي أيضا. هذا ما يمكن أن يقال في محل الكلام، وهذا بخلاف الوجه السابق اللي قربناه وهو الحمل على الكنايات، من باب الكناية. ذاك فيه هاي المشكلة، فيه مشكلة إلغاء هذا الظهور الذي حافظنا عليه في الوجه الثالث، وهو ظهور أن لا ضرر لها ظهور في نفي الضرر الخارجي. على الاحتمال الثالث حافظنا على هذا الظهور، قائم هذا الظهور على حالة، وهي في مقام نفي الضرر الخارجي، لكن يا ضرر خارجي تنفي الضرر الخارجي المرتبط بماذا؟ بالشريعة. هذا التقييد يجي، الضرر الخارجي الناشئ من الشنو؟ من الشريعة. بينما هذا الاحتمال يمكن لا يقول، لا يقول أصلا ليس المقصود هو نفي الضرر الخارجي، هذا مقصود استعمالي، مقصود الحقيقي هو ياهو هو نفي شنو؟ نفي مقتضيه، يعني نفي الحكم المسبب لمن؟ للضرر. فمعناه انه بلحاظ المدلول الجدي والمدلول التصديقي ما حافظ على هذا الظهور، وهو ان المقصود هو نفي الضرر الخارجي. ويقول لا، المقصود ليس نفي الضرر الخارجي، كناية هذا من غير كثير الرماد، ليس المقصود هو الاخبار عن كثرة رماده، كناية، مجرد كناية نفي الضرر الخارجي، وانما المقصود ماذا؟ هو نفي مقتضى الضرر الخارجي، نفي الحكم الضرري. فكان هذا الغاء لهذا الظهور، ان لا ضرر ظاهره في ماذا؟ حتى على مستوى المدلول التصديق التفهيمي، هي ظاهره في ماذا؟ في نفي الضرر الخارجي. بينما هذا الظهور حافظنا عليه بماذا؟ بالاحتمال الثالث، هي في مقام نفي الضرر الخارجي، لكن يا ضرر خارجي مو كل ضرر خارجي، وانما الضرر الخارجي المرتبط بالشريعه. ومن هنا يكون هذا الاحتمال أقرب يعني من الاحتمال السابق. نعم، يبقى شيء واحد، وهو أنه قد يقال بأننا إذا قبلنا النكتة التي اعتمد عليها لإثبات الوجه الثاني، إثبات الوجه الثاني، المقتضية كانت هي أن الضرر أمر مرغوب عنه، أن الضرر معنى اسم مصدري يشير إلى النقص النازل بالمتضرر، النقص الذي ينزل بالمتضرر فهو معنى اسم مصدري، وهذا عادة أمر مرغوب عنه، لا يكاد يصدر من المكلف إلا بتحميل من قبل شنو؟ الشارع. لأنه يعني إذا ما فتحنا باب الشارع يتركنا أمر مرغوب عنه. إلا مثل الشارع فلا يجب عليك الوضوء. تحميل من الشارع عندئذ ينزل الضرر شنو بنفسه فيتوضأ. فهو لا يكاد يأتي به المكلف يصدر من المكلف إلا بتحميل من قبل الشارع. فيكون نفي الضرر ضرر اللي هو معنى اسم مصدري يكون نفيه ظاهرا في نفي التحميل الشرعي. وعلى أساس هاي النكتة ثبت رأي المحقق النائمي ورأي الشيخ الأنصاري وهو أن الحديث ظاهر في نفي الحكم ضرري، لكن اعتمادا على هاي النكتة وهي نكتة أن الضرر غير الضرار، الضرار والإضرار يصدر من الإنسان ولو لا بتحميل من قبل الشارع نتيجة قوة غضبية قوة شهوية كذا يضر الإنسان بماذا؟ بما أكثر من يضرون غيرهم ينزلون الضرر بغيرهم، فهو يصدر من الإنسان حتى بقطع النظر عن التحميل الشرعي. لكن الضرر ليس هو هذا، ليس إنزال الضرر بالغير، وإن الضرر نازل بنفس المتضرر. هذا لا يكاد يقيم عليه المتضرر إلا بتحميل من قبل الشارع، فنفيه من قبل الشارع يكون ظاهر في نفي التحميل الشرعي، يعني نفي الحكم مستلزم المن المسبب المن للضرر. فيرجع إلى ما قال الشيخ الأنصاري والمحقق نعيم، لكن بهذه النكتة قد يقال بأن هذه النكتة إذا قبلنا هذه النكتة حينئذ تكون هذه النكتة هي قرينة على إرادة نفي الحكم الشرعي، نفي الحكم الضرري في الحديث، لا نفي الضرر التكوين الناشئ من قبل شنو الشريعة. نتعين احتمال اللي ذهب إليه المعظم في قبالة على الاحتمال الأخير وهو أنه الحديث ناظر إلى نفي الضرر الخارجي الناشئ من الشريعة. ليش؟ من هاي النكتة تقول أن الضرر أمر مرغوب عنه لا يصدر منه المكلف إلا بتحميل من الشارع، فيكون نفيه من قبل الشارع ظاهرا في نفي التحميل، ونفي التحميل معناه نفي الحكم الضرري. قد يقال بأن هاي النكتة إذا قبلناها تقتضي هذا، وبهذا يكون هذا الاحتمال أرجح من الاحتمال الشنو مثلا الثالث، لكنه يمكن التأمل في ذلك باعتبار أن كون الضرر أمرا مرغوبا فيه مرغوبا عنه ظاهر أنه لا ينافي الوجه الثالث. كون الضرر أمر مرغوب عنه لا ينافي الوجه الثالث، بمعنى أنه ليس قرينا مجرد كون الضرر أمر مرغوب عنه لا يقدم عليه الإنسان بطبعه وعاده، هذا ليس قرين على رفع اليد عن ظهور النفي في الحديث في كونه نفيا للضرر التكويني، لا يقتضي رفع اليد عن هذا الظهور. وهذا الظهور هو المهم اللي نرتكز عليه لترجيح الاحتمال الثالث، ان لا ضرر له ظهور نفي الضرر ظاهر في نفي الضرر تكويني. هاي القرينة مثنى في هذا الظهور، يمكن الجمع بينهما، نلتزم بهذا الظهور ونقول أن النفي نفي للضرر التكويني مع كون الضرر أمر شنو أمرا مرغوبا عنه، وماكو بحسب الفرق قرينة أخرى ما لا تعين هذا الاحتمال. لابد من المحافظة على هذا الظهور، يعني هذا الظهور لا موجب لرفع اليد عنه، لا موجب لرفع اليد عنه، فيبقى هذا الظهور على حاله وهو أن الحديث ناظر في نفي الضرر شنو تكويني، نفي الضرر الخارجي، هذا لابد من المحافظة عليه. مو نقول بأن المقصود هو نفي الحكم شنو الضرر، لا، المقصود نفي الضرر الخارجي. نفي الضرر الخارجي، مع كون الضرر امر مرغوب عنه، مع كونه يمكن الجمع بينهما، ليس قرين على نفيه كون الضرر امر مرغوب عنه، ليس قرين على نفي هذا الاحتمال، نفي هذا الظهور. اذا هذا الظهور لا بد من المحافظه عليه، اذا حافظنا على هذا الظهور بالرغم من كون الضرر امر مرغوب عنا، حافظنا على هذا الظهور، الحديث ناظر الى نفي الضرر التكويني الخارجي. تجي القرينة المتقدمة تقول أن الأضرار الخارجية موجودة بأكثر الأضرار الخارجية في الخارج، والمتكلم في مقام يتكلم بما هو شنو مشرع ومقنع، هذا القرينة شو تقتضي؟ أن الحديث صحيح في الضرر التكويني الخارجي، لكن مو كل ضرر خارجي هو ينفيه، وإنما ينفي شنو؟ ينفي الضرر الخارجي غير المرتبط به. أولا لأن الأضرار المرتبطة به كثيرة موجودة في الخارج، كما أنه مع ذلك الحديث صدر منه بما هو مقنن ومشرع، إذا هو ينفي الأضرار الخارجية لكن شنو المرتبطة به؟ ينفي الأضرار الخارجية المرتبطة به، فلا ضرر في الخارج ينشأ من الشريعة، هو هذا معناه الاحتمال الثالث، وهذا يقوله، وهذا من شيء من المحافظة على هذا الظهور، كون الضرر أمر مرغوب عنه ما يعني ليس قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور، فإذا لم يكن قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور ولا قرينة أيضا أخرى توجب رفع اليد عن هذا الظهور، إذا المحافظة على هذا الظهور أمر لا بد منه وحافظنا عليه، فقد تبقى مسألة تقييد الضرر المنفي التكوين الخارجي بما إذا كان ناشئ من الشريعة، هاي المسألة تبقى، هاي القرينة السابقة هي الدليل، لو كنا المتكلم في مقامي في يعني كلام صدر منه بما هو مشرع ووجود الأضرار التكوينية الخارجية الغير الناشئة من الشريعة. زين، هذا بالنسبة إلى الترجيح بالحاضرة. أما الوجه الرابع الأخير اللي ذكرناه في الدرس السابق، الوجه الأخير، هذا الوجه الأخير بعدة ملاحظات. الأمور الأدلة الثلاثة التي ذكرناها نقلا عنه في الدرس السابق كلها يمكن التأمل فيها. بالنسبة إلى الوجه الأول اللي ذكره، المشكلة أنه في الوجه الأول اعتمد على الروايات العامة، لأنه في الروايات العامة وردت كلمة شنو؟ قضى، عبر بقضى، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا ضرر ولا ضرار، بل هل قضى مناسب أن يكون الحكم المقضي به هو حكم شنو؟ ولائي، حكم سلطاني مثلا، ليش؟ لأنه قضى، عبرت بقضاء، وقضاء ظاهرة في هذا، أو على الأقل ليس لها ظهور في ماذا؟ في أنه حكم شنو؟ إلهي، وأن الرسول قاعد يبلغ وهو واسطة في التبليغ، هذا يعني، وهذا قضاء ما وجد في رواياتنا، ما عندنا في رواياتنا نقول بأنه قضى رسول الله بلا ضرر ولا ضرار، وإنما هي موجودة في روايات العامة، قضى بكذا قضى بكذا قضى بكذا، واحدة منها قضى بلا ضرر ولا شنا ولا ضرر، هاي روايات يعني غير تام سند ولا يمكن الاعتماد عليها والاستدلال بها لإثبات هذا الرأي، مضافا إلى التعبير بقضاء عن أحكام إلهية لعله يعني كثير، قضاء يعبر به عن أحكام شنا أحكام إلهية، مو كل قضاء هي لابد أن تكون إشارة إلى أحكام شنو؟ أحكام ولائية، ولعل الباحث يأثر على كثير من الموارد التي عبر عن الحكم الإلهي بماذا؟ بقضاء رسول الله أو قضاء أمير المؤمنين سلام الله عليه أو مثاله، قضاء لها يعني به معنى يتسع حتى من الأحكام الإلهية ولا يختص بخصوص الأحكام الولائية. وأما الدليل الثاني اللي ذكره، الدليل الثاني كان حاصله هذا، أن تطبيق الكبرى لا ضرر ولا ضرار على قضاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقلع الشجرة هذا يناسب أن تكون الكبرى أيضا شنو ولائية وحكم سلطاني، ولا يناسب ماذا أن يكون تكون الكبرى كبرى شنو كبرى إلهية وحكم شنو إلهية. الصورة قضاء، قضاء أمر بقلع شنو بقلع الشجرة، هذا حكم قضاء. يعني المناسب أن تكون الكبرى لهذا التطبيق أيضا حكم شنو قضائي، نرجع إلى هذا أن الكبرى المناسب أن تكون حكما سلطانيا ولائيا لا حكما إلهيا. هذا الملاحظة لي هو أن تعليل الحكم القضائي تعليل الحكم في القضائي في بحكم آخر، هذا مو دليل على أن ذاك الحكم الآخر لابد أن يكون شنو حكم شنو قضائي. حكم لا يعلل بحكم آخر، حكم قضائي يعلل بحكم آخر، هذا مو قرينة على أن الحكم الآخر لابد أن يكون شنو قضائي، لابد أن يكون ولائي، مو قرينة على هذا. ما أكثر الأحكام القضائية في باب القضاء وفي باب المنازعات التي تعلل بأحكام شنو إلهية، تعلل بأحكام إلهية. دور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إليه دور مبلغ، دور صادر من ما هو ولي للمسلمين، لا دور المبلغ. حكم إلهي مفروض في باب القضاء قد يستند الحكم القضائي إلى الإقرار، قد يستند إلى قاعدة مثلا أن اليد النار على الملكية، قد يستند إلى استصحاب بعض الأحيان. أحكام القضائية تستند إلى كثير من الأحكام الإلهية، غالبا ما يستند الحكم القضائي إلى أحكام ماذا؟ إلى أحكام إلهية. مجرد أن هذا حكم قضائي علل بحكم فلا بد أن يكون هذا الحكم العلة اللي ذكر بمنزلة العلة، لا بد أيضا أن يكون حكم مثل قضائي لا إلهي. هذا مو قرين على هذا، لأن الأحكام القضائية كثيرا ما تعلل بأحكام إلهية. هذا أولا. ثانيا ما ذكر من أنه ماكو نزاع بين سمرة وبين الأنصاري في مال أو حق، ما كن نزاع بينهما، وإنما القضية هالشكل هذا أنه ماكو نزاع بينهما. هيك قال في شبه حكمية، ماكو نزاع في حكم، ماكو نزاع في شبه حكمية ولا شبه موضوعية قال، وإنما رأيت وجه هذا استنجد بالنبي لمنع الظلم عنه، جاء للنبي لكي يدفع الظلم عنا، ومن وظيفة النبي باعتبار حاكم وولي أمر المسلمين أن يحد من ماذا؟ من وقوع الظلم، يمنع من وقوع ماذا؟ الظلم. القضية ما لها علاقة بماذا؟ بالأحكام الإلهية. يمكن استفادة كون النزاع بين سمرة وبين الأنصاري في الحكم، فكأن الشبه شبه شنو حكمية، يمكن استفادة ذلك من الروايات الواردة في التي تتحدث عن هذه القضية، وهي الروايات الواردة من طرقنا ومن طرق العامة، هي ظاهرة أنه أكو نزاع بين سمرة وبين أنصاري. الروايات هكذا تقول بأن سمرة مصر على أنه من حقه أن يدخل إلى عرقه بلا شنو بلا استئذان، ويتعجل يقول أستأذن للدخول على ملكي، يقول هذا ملكي أنا من حقه أن أدخل إليه من دون استئذان، فكان يرى أن له هذا الحق. الأنصاري يرى أنه ليس له هذا شنو هذا الحق، النزاع في حكم شرعي في ثبوت الحق وعدم ثبوت هذا الحق، النزاع في حكم شرعي. وليكن هذا الذي ذكره الرسول وقاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو لحل هذه الشبهة شنو الحكمية، فيكون حكما إلهيا لحل شبهة حكمية. نقدر نصور النزاع بالظاهر الرواية التي تتحدث عن هذه القضية، وأنه يكون نزاع في حكم في ثبوت الحق لسمرة بالدخول إلى عفقه بالاستئذان أو عدم ثبوته، واحد يقول هذا له الحق، هذا يقول ما له هذا الحق، وهذا نزاع في حكم يمكن تصوره في محل كلام. هذا هم في الملاحظة على ماذا. أما الأمر الثالث اللي هو المهم في المقام، الأمر الثالث هو كان هو عبارة عن هذا الشيء، هو عبارة عن أنه يقول أنه تطبيق الحديث لا ضرر ولا ضرار على الأمر بقلع الشجرة، هذا لا يصح إلا إذا قلنا أن الحديث يراد به هذا الحكم الولائي السلطاني، وأما إذا كان المقصود به هو مثلا النهي عن الضرر والضرار كما يقول شيخ الشريعة، أو كان المقصود به هو نفي الأحكام الضررية، هذا التطبيق لا يكون صحيحا، لأن الحديث إذا فسر بالنهي عن الضرر، نهي الإلهي كما يقول شيخ الشريعة مو نهي الولائي، إذا فسر بالنهي الإلهي عن الضرر والضرار لا ينتج الأمر بماذا؟ بقلع شنو؟ بقلع الشجر، ما ينتج هذا. وهكذا إذا فسرناه بماذا؟ بنفي الأحكام الضررية، أيضا لا ربط له بماذا؟ لا يعني لا يكون سببا في الأمر بقلع ماذا؟ بقلع الشجرة. وكما ذكر بأن قلع الشجرة ضرار بالغير، والأمر بقلع الشجرة حكم شنو؟ ضرري. ما يصح هذا التعليم، ما يصح أنه يعلل الأمر بقطع الشجرة بلا ضرر ولا ضرار إذا أريد من لا ضرر ولا ضرار ما قالوه من أنه في مقام النهي الإلهي عن الضرر والضرار، أو أنها تدل على نفي الأحكام الضررية. هذا إشكال هو أثار الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أيضا متوقف في كيفية تطبيق قاعدة لا ضرر وتعليلها علما للأمر بقلع شنو؟ الشجرة. يقول هذا التعليل مو واضح، يقول هذا التعليل ليس واضحا. الشيخ الأنصاري هو يعني تجاوز هذا الإشكال، قال بها مو مشكلة، احنا التطبيق من فهمه غير، لكن هذا لا يمنع من الأخذ بماذا؟ من القاعدة الكلية. التطبيق مو واضح عندنا، هذا لا يمنع من الأخذ بالقاعدة الكلية اللي هي شنو؟ لا ضرر ولا شنو؟ ولا ضرار. احنا نفسر لا ضرر ولا ضرار كما نفهمه، هو يفهمه يفسرها بنفي الأحكام الضررية. تطبيقها على هذا شلون أنتجت الأمر بقلع الشجرة؟ يقول هذا احنا ما نفهمه، لكن هذا ما يشكل مشكلة. صار ما نشغل يشكل مشكلة أو ما يشكل مشكلة ما نشغل به، لكن هو يشير إلى هذا الإشكال، يقول أن هذا الإشكال الدليل الثالث هكذا، يقول أن هذا الإشكال لا يمكن رفع اليد عنه إلا إذا التزمنا بماذا؟ بأن الرواية هي مفادها حكم سلطاني، حكم ولاي، الرسول حكم من باب الولاية بماذا؟ بلا ضرر ولا شنو ولا ضرار. إذا هيك فسرنا نقدر نفسر الأمر بقلع الشجرة على القاعدة، يصير من باب الولاية، ماكو ضرر ولا ضرار، هو مسؤول عن تطبيق هذا، مسؤول عن منع الضرر والضرار، مسؤول عن منع الظلم، مسؤول عن أن لا يعتدي أحد على أحد، فهنا يقطع مادة الفساد أساسا ويأمر بقلع شنو؟ الشجرة، منعا للضرار والشنو؟ والأضرار من باب الولاية، من باب السلطنة. أما إذا قلنا لا، أن المقصود به هو تحريم الضرر والضرار تحريما إلهيا، يقول هذا ما له علاقة بالأمر. وعاد ما نقول له السمرة بأنه الضرر حرام والأضرار بالغير حرام، حرام حرمة إلهية، لكن هذا لا ينتج ماذا؟ الأمر بقطع الشنو؟ بقطع الشريعة. الأمر بقطع الشريعة يحتاج إلى تعليل آخر، هذا يحتاج إلى تعليل آخر، خصوصا إذا التفتنا إلى أن الضرر النازل بالأنصاري ليس ناشئ من بقاء الشجرة في مكانها، نفس بقاء الشجرة في مكانها ليس لا يلحق الضرر بالأنصاري، وإنما الذي يلحق الضرر بالأنصاري هو شيء آخر، ودخوله إلى عمقه بلا شنو؟ بلا استئذان، هذا الذي يضر به. ولأن نفس بقاء الشجرة في 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 في, في, في هذا ليس فيها ضرر. فإذا ما له معنى أن نقول بأنه لا ضرر ولا ضرار، هو أفرض ينهى عن الضرر والإضرار فبالتالي يأمر بقطع الشنو؟ بقطع الشجرة. والحال أن بقاء الشجرة ليس فيه ضرر على من؟ على الأنصاري. أو نقول بأن الحديث في مقام نفي الأحكام الضررية، هذا أيضا لا ينتج الأمر بقطع الشنو؟ بقلع الشجرة، نفي الأحكام الضررية. شنو؟ جواز بقاء الشجرة في مكان حكم ضرري، ليس حكم ضرري حتى يجي لا ضرر يرفع هذا الجواز وبالتالي يجوز شنو؟ قلع الشجرة. ليس حكم ضرري، يعني الضرر لم ينشأ من بقاء الشجرة في مكانها، وإنما نشأ من شيء آخر. فإذا هذا الحديث إذا فصل بالتفسيرات الأخرى يقول لا يكاد يصح أن يجعل علة للأمر بقلع الشنو؟ الشجرة، بينما على ما اخترناه يقول يصح هذا التعليل. هذا هو الوجه الثالث اللي ذكره، والدليل الثالث. هذا الدليل يعني التأمل به هو هذا، أنه لو فرضنا أن حملنا الحديث، حملنا النهي في لا ضرر، لأن يعني هو يلتزم أن مفاد لا ضرر النهي، يلتزم موافق شيء الشرع بيناه، لكن يقول النهي ليس نهيا شنو؟ إلهيا، نهي ولهي، ولا يلتزم أن مفاده هو النهي، وهذا هو يدعمه ويجيب له أدلة عليه. إذا حملنا النهي في الحديث الشريف على كون حكم ولائي، هذا أيضا لا يبرر هذا الأمر بقلع الشجرة، هذا أيضا لا يبرر الأمر بقلع شنو؟ بقلع الشجرة في مقابل النهي الإلهي. هو ايش يريد يقول؟ إذا قلنا بأن الحديث مفاد النهي الإلهي هذا ما يبرر الأمر بقطع الشجرة، لكن إذا قلنا النهي ولائي يبرر الأمر بقطع الشجرة، الجواب هو أنه هذا لا يبرره أيضا، لأنه لا فرق بينهما من هذه الجهة، ماكو فرق بينهما، كل منهما النهي. مصدر النهي من هو؟ الله سبحانه وتعالى في الأحكام الإلهية، أو الرسول في الأحكام الشنو؟ في الأحكام الولائية. ظاهر أنه بينهما ماكو فرق بينهما من هذه الجهة. النهي الإلهي إذا كان لا يبرر الأمر بقلع الشجرة لكونه إضرار بالغير، النهي الولاية أيضا لا يبرر الأمر بقلع الشجرة لكونه أيضا إضرارا بالغير. بعبارة أخرى، أن الحديث إذا كان منطبق على هذا المورد ويصح تعليل المورد الأمر بقلع الشجرة به، فهو صحيح ومنطبق على مورده، سواء قلنا بأن النهي نهي إلهي أو قلنا بأن النهي نهي شنو؟ ولائي، وينطبق على المورد. إذا ما ينطبق هم ما ينطبق، سواء كان النهي إلهيا أو كان النهي ماذا؟ مولويا. اختلاف أن النهي من صدر النتيجة ونهي شرعي، اختلاف أن النهي من أين صدر، إن كان صدر من الله سبحانه وتعالى هذا لا يصح تطبيقه على هذا المورد، لكن إن كان صدر من الرسول يصح تطبيقه على هذا المورد. هذا الاختلاف لا يكاد يكون موجبا لماذا؟ للفرق بينهما من هذه الجهة. كل منهما نهي صدر من هذا أو صدر من هذا، فحينئذ هو إما ينطبق على مورده أو لا. إذا انطبق كل منهما ينطبق، ما ينطبق كل منهما لا ينطبق، ماكو فرق بين النهي الإلهي والنهي الولائي في هذا المعنى، بمعنى أنه يجوز الأمر بماذا؟ يجوز قلع الشجرة، بحيث يأمر بقلع ماذا؟ بقلع الشجرة. ومنهي إلهي ما يبرر كما يقول، نهي ولاية أيضا ما يبرر، النهي عن الضرر إضرار ولا عن، واضح اللي أريد أقوله، النهي النهي عن الضرر والضرار نهيا ولائيا. هذا ايضا ما يبرر الامر فقال اشهد فقال اشهد. كما ان النهي عن الضرر والضرار نهيا الهيا، اذا كان ما يبرره هذا ما يبرره.
وقت انتهى.
وصلى الله على محمد وعلى